بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير جزء عما ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بمدينة جدة عام 44,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك الطيب في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم نتدارس في كتاب الله الكريم وفي جزء عما، وقد أخذنا البارحة سورة النبأ، واليوم بإذن الله سنتدارس سوية سورة النازعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
نعم، هذه السورة سورة النازعات سورة مكية، سورة مكية، وعدد آياتها 46 آية، وسميت هذه السورة باسم سورة النازعات في المصاحف، سميت في المصاحف باسم سورة النازعات، وفي أكثر كتب التفسير وردت تسميتها بذلك، ووردت عن ابن عباس وعن ابن الزبير فيما أخرجه ابن مردويه عنهما أنهما قالا: نزلت سورة النازعات بمكة، فكذلك اسمها النازعات، وكذلك سميت سورة النازعات بإضافة واو القسم والنازعات، سميت بسورة والنازعات في كتب التفسير من صحيح البخاري، وفي بعض كتب التفسير كتفسير الطبري والزمخشري والثعالبي أضافوا عليها واو القسم، ولها أسماء أخرى اجتهادية، لها أسماء أخرى اجتهادية استنبطها المفسرون من ألفاظ وقعت في السورة، وهذه الأسماء لم تثبت بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اسم الساهرة واسم الطامة. هذه الأسماء، اسم الساهرة والطامة، هي أسماء توقيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطها المفسرون من ألفاظ وقعت في السورة. وفي هذه السورة، في سورة النازعات، وقد ذكرت أنها نزلت بمكة، فيها ما في القرآن المكي، فيها ما في القرآن المكي من المقاصد العقدية، فمن مقاصدها إثبات البعث، من مقاصد هذه السورة إثبات البعث وبيان أحوال يوم القيامة، وكذلك من مقاصد هذه السورة بيان مصارع المكذبين بالبعث كما في قصة فرعون، كذلك في هذه السورة تقرير توحيد الربوبية المقتضي لتوحيد الألوهية كما في قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، كذلك إثبات أفعال العباد، إثبات أفعال العباد وترتب الثواب والعقاب عليها. وشرعت هذه السورة سورة النازعات بالقسم بالملائكة، بالقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد لإثبات البعث في قوله والنازعات غرقا، ثم وصف أحوال المشركين المنكرين البعث، فصورت مدى الذعر الشديد والاضطراب الذي يكونون عليه يوم القيامة، وذكرت هذه الصورة مقالتهم في إنكار البعث والرد عليهم. قلوب يومئذ واجفة. وناسب ذلك إيراد قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى الربوبية ثم أهلكه الله، وكذلك بالغرق، للعظة والعبرة وللدلالة أيضا على كمال القدرة الإلهية بإفهامهم كذلك أن الله عز وجل يعيدهم، وأن الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم مرة أخرى. ثم خاطب الله عز وجل هذه السورة، في هذه السورة خاطب الله منكر البعث خطابا يتضمن إثبات البعث بالبرهان الحسي، متحديا لطغيانهم ولتمردهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذكرهم أنهم أضعف، هؤلاء أضعف من خلق السماوات والأرض والجبال، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وختمت السورة ببيان أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فيه فريقين، سعداء وأشقياء، وسؤال المشركين عن ميقات الساعة وتفويض أمرها إلى الله تعالى لا إلى أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنها ستحدث لا محالة، وكذلك ذهول المشركين من شدة هولها ومعرفتهم أن مكثهم في الدنيا كمقدار العشي أو الضحى فإذا جاءت الطامة الكبرى. أقسم الله عز وجل بهذه الأشياء التي ذكرها، وهي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ به غاية المد، كما ينزع النازع من القوس لما يأتي بالقوس فينزعه ليطلق السهم، وكذا المراد بالناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، قالها الشوكاني في فتح القدير. وهذه الإقسامات، يقول السعدي رحمه الله، وهذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره، يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك. وأقسم على الملائكة لأن الإيمان بها أحد أركان الإيمان الستة. قوله تعالى والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، قال أهل العلم وهم الملائكة، والنازعات غرقا وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. وقال بعض المفسرين أن معنى النازعات النجوم، وقيل الموت. وذكر الطبري رحمه الله أن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا، ولم يخصص، يقول الطبري رحمه الله، ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه، سواء يعني ملكا كان أو الموت أو النجوم أو القوس أو غير ذلك. يقول ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى وغيرهم والنازعات غرقا أي الملائكة، والنازعات غرقا الملائكة، والناشطات نشطا وهم الملائكة أيضا. إذن القسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا قالوا هم الملائكة، يقسم الله عز وجل بالملائكة كما قال ابن عباس وغيره: تجتذب الأرواح بقوة والناشطات نشطا، أي أن الملائكة تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، وأن النزع يكون لأرواح المؤمنين، النزع يكون لأرواح المؤمنين، والنازعات ماذا؟ غرقا، والناشطات نشطا. فقالوا أن النزع يكون لأرواح المؤمنين، والنشط لأرواح الكافرين، والنشط لأرواح الكفار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينزعها ملك الموت من تحت كل شعرة ومن الأظافير وأصول القدمين، ويردها في جسده بعدما ينزعها حتى إذا كادت تخرج ردها في جسده. لمن هذه؟
الكفار.
للكفار. فهذا هو المقصود، والناشطات نشطا. ونقل القرطبي رحمه الله عن ابن عباس أيضا قال: هي أنفس المؤمنين، هي أنفس المؤمنين عند الموت تنشط للخروج، أرواح المؤمنين تنشط للخروج، وذلك ما من مؤمن يحضره الموت إلا وتعرض عليه ماذا؟ الجنة. ما من مؤمن يحضره الموت إلا ويعرض عليه أو تعرض عليه الجنة قبل أن يموت، فيرى فيها ما أعد الله له من أزواجه وأهله من الحور العين، فهم يدعونه ماذا؟ إلى الجنة، يدعونه إليها، فنفسه إليها تنشط، فتنشط هذه الروح فتخرج فتأتيهم. فهذا معنى والناشطات، أي نفس المؤمن، وقيل النازعات للمؤمن، تنزع روح الملائكة، تنزع روح المؤمن، وكذلك النشط لمن؟ للكفار، للكفار. وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تناديها بأقبح الأوصاف، تناديها أي روح الكفار، تناديها بأقبح الأوصاف، تقول الملائكة لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس إيش؟ الخبيثة، اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله. فتنفر الأرواح، لا تريد الخروج إلى هذا، وتتفرق في الجسد حتى يقبضوها بشدة وينزعوها نزعا يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع، نسأل الله السلامة. وأما أرواح المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: اخرجي يا أيتها النفس ماذا؟ الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رضوان الله، فيهون عليها أن تفارق الجسد التي ألفتها فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله إنا لنكره الموت، فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. إذن هذا معنى الناشطات نشطة، باختصار أن قيل أن النازعات غرقة تنزع أرواح المؤمنين، والناشطات نشطة تنزع أرواح الكفار. والسابحات سبحا، والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا، والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، هي الملائكة تسبح بأمر الله. قال أهل العلم هم الملائكة تسبح بأمر الله، أي تسرع فيها كما يسرع السابح في الماء، وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون. وقال ابن كثير رحمه الله وأما قوله والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة. وروي كذلك عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك. وقال بعض أهل العلم مثل قتادة وغيره هي النجوم، وقال عطاء بن أبي رباح هي السفن، وأكثر أهل العلم على أنها ماذا؟ على أنها الملائكة. فالسابقات سبقا، فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه، أي تسبق الشياطين، الملائكة تسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى الرسل حتى لا تسترقه الشياطين. ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم، فالملائكة كانوا أسبق إلى الخير من بني آدم. قال الله عز وجل في وصف ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلينا أن نقتدي بالملائكة في سرعة العمل إلى الخير، لا نؤخر الأعمال. الإنسان إن فتح الله عليه عمل خير فليبادر، لا يسوف. بعض الناس قد يفتح الله له العمل الخير في الدعوة أو في أي أمر في هذه الدنيا في عمل الخير، لكنه يسوف إن شاء الله غدا، بعد غد، في المرات القادمة، وما يدريك أن تبقى في هذه الدنيا إلى الغد، ما يدريك، لعلك قد تموت اليوم، فأنت محتاج إلى كل عمل صالح. فالإنسان يبادر. انظروا كما قال على أن الملائكة أسبقوا إلى أمر الله من بني آدم. ثم قال تعالى فالمدبرات أمرا، الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار، فهم وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها، وهي كل على حسب عمله. فجبريل عليه السلام مثلا موكل بالوحي يتلقاه من الله عز وجل وينزل به على الرسل، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، عند يوم القيامة ينفخ في الصور. ثم كثير من الملائكة، ميكائيل مثلا موكل بالقطر والمطر والنبات، وملك الموت موكل بالأرواح، وقيل مالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، وهكذا. نعم.
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
نعم، فقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال ابن عباس النفختان الأولى والثانية، يوم ترجف الراجفة تتبعها ماذا؟ الرادفة. قال ابن عباس هي النفختان الأولى والثانية، وأيضا قول مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد، النفختان الأولى فتميت الأحياء، النفخة الأولى ينفخ في الصور، من هو الذي ينفخ؟
إسرافيل.
إسرافيل، فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى، وهذا قاله أكثر، وقال الحسن أيضا هذا، الحسن قالهما النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتى، ثم تلا الحسن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله قلوب يومئذ واجفة يعني خائفة، يعني خائفة، وأبصارها خاشعة. نعم، القلوب تخاف عندما ينفخ في الصور فيموت الأحياء، ثم بعد ذلك يبعثون، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى أرض المحشر، فإن القلوب تكون يومئذ واجفة، أي تكون خائفة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها قال أهل العلم للملابسة، أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال، هذه الأبصار تكون ذليلة، تكون حقيرة من هذه الأهوال التي تنظر إليها، عليها من الكآبة والحزن ومن الخوف والرعب الذي قد نزل بهم من عظيم هول ذلك اليوم. نعم، فالإنسان في يوم القيامة ماذا سيفعل؟ فهو الآن سيكون عليه الحزن والكآبة والخوف والرعب، لأنه لا ينظر هل سيكون، لا يدري هل سيكون من السعداء أم من الأشقياء. إذن يوم كما معنا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة هما النفختان في الصور، النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم الناس من قبورهم مرة واحدة كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا رجفت الراجفة وتبعتها الرادفة أنقسم الناس إلى قسمين، أنقسم الناس إلى قسمين، قلوب يومئذ واجفة أبصارها ماذا؟ خاشعة، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، هذا أي قسم؟ الأول. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، وهذه قلوب الكفار، وهذه قلوب الكفار واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة لا تكاد تحدق أو تنظر بقوة، ولكنها قد غضت الأبصار والعياذ بالله. ولذلك قال الله، وهذا من الذل، وهذا من الذل لقول، وقال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من ماذا؟ من الذل، ينظرون من طرف خفي. هذا القسم كم؟ الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني فقلوبهم على عكس قلوب هؤلاء، قلوبهم على عكس قلوب هؤلاء. ويدل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويدل لهذا التقسيم قوله قلوب يومئذ, قلوب يومئذ بصيغة النكرة, فيكون المعنى وقلوب على عكس ذلك, وقلوب على عكس ذلك. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة, أي يقولون إننا لنحيا بعد موتنا. هؤلاء من؟
كفار
الذين أنكروا البعث. يقولون إنا لمردودون في الحافرة, أي إنا لنحيا بعد موتنا ونبعث من مكاننا هذا. وكما قال قتادة رحمه الله أئنا لمردودون في الحافرة, أي إننا أو أننا لمبعوثون خلقا جديدا, وهذا حصل من مشرك قريش, حصل من مشرك قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. الحافرة وهي ماذا؟ القبور. قاله مجاهد, أي بعد أن تمزق أجسادهم وتفتتت العظام ونخرت. ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة, وقرية ناخرة. قال ابن عباس أي بالية, أئذا كنا عظاما ماذا؟ نخرة, أي بالية, وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. كيف نرجع إلى حالنا الأول؟ هؤلاء قول الكفار أننا إذا متنا وكنا عظاما قد بليت, كيف نرجع إلى حالنا الأول الذي كنا عليه وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاما بالية فارغة؟ ماذا قالوا؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة, قالوا تلك إذن كرة خاسرة, أي لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن, لنخسرن. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. فإنما هو أمر من الله عز وجل, إنما هو أمر من الله عز وجل, فإذا الناس قيام ينظرون. هو أمر من الله تعالى لإسرافيل أن ينفخ في ماذا؟ في الصور, نفخة البعث, فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون, كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. إذن هذا هو إنما هي, فإنما هي زجرة واحدة, أمر من الله عز وجل لإسرافيل فيكون البعث. فإذا هم بالساهرة, أي على الأرض المستوية, على الأرض من أعلى الأرض, أي على الأرض المستوية. فإذا الخلائق كلهم بالساهرة, أي على وجه الأرض قيام ينظرون, فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. فالله عز وجل يقول تعالى ذكره, فإذا هؤلاء المكذبون بالبعث المتعجبون من إحياء الله إياهم من بعد مماتهم تكذيبا منهم بذلك بالساهرة, يعني بظهر الأرض, بظهر الأرض, الأرض. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة, أي زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء, ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. نعم.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
نعم. قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى استفهام للتشويق. هل أتاك حديث موسى؟ هذا استفهام للتشويق لخبر موسى بن عمران، لخبر موسى ابن عمران. والمعنى هل جاءك خبر موسى حين كلمه الله نداء في وادي طوى المطهر، وهو المحل، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي فيه. فيقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك يا محمد حديث موسى ابن عمران، وهل سمعت بخبره حين ناجاه ربه بالوادي المقدس أي المطهر المبارك؟ وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، حديث موسى ذكر في القرآن أكثر من غيره. لماذا؟ لأن قال أهل العلم لأن موسى عليه السلام هو نبي اليهود، نبي لليهود، وكانوا هم أكثر في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء. وكما ذكرت قبل قليل هي تشويق، استفهام تشويق للنبي صلى الله عليه وسلم وللسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. فالله عز وجل قال وناديناه من جانب الطور، وقوله هنا بالوادي، وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو الأيمن، وقربناه نجيا أي مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى هو اسم للوادي، طوى هو اسم للوادي. قال الله عز وجل عنه اذهب إلى فرعون إنه ماذا؟ إنه طغى، أي ناداه أن اذهب إلى فرعون، إلى فرعون مصر، أنه قد تجاوز الحد، طغى أي أنه قد تجاوز الحد في العدوان وفي التكبر، وتجرد وتمرد وزاد على حده، لأن الطغيان هو الزيادة. ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي فيه مجاوزة الحد. فقل هل لك أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى أي تسلم فتطهر من الذنوب. وروى الضحاك عن ابن عباس قال هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك أي وأرشدك إلى طاعة ربك فتخشى أي تخاف من الله وتتقيه. هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك فتخشى. يقول تعالى ذكره لنبيه موسى: قل لفرعون هل لك إلى أن أرشدك إلى ما يرضي ربك ذلك الدين القيم فتخشى. يقول فتخشى عقابه، فتخشى عقاب الله بأداء ما ألزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك من معاصيه. وعلق ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن على ما في هاتين الآيتين من لين الخطاب، وأنقله لكم من باب الفائدة. قال: ثم أمره أن يخاطبه بألين خطاب فيقول: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: أحدها إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر. إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام، وهو ألطف. مثل قول إبراهيم لضيفه المكرمين: ألا تأكلون؟ ولم يقل كلوا. الثاني قوله: إلى أن تزكى، والتزكي النماء والطهارة والبركة والزيادة. فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. الثالث قوله: تزكى، ولم يقل أزكيك. قوله: تزكى، ولم يقل أزكيك، فأضاف التزكية إلى نفسه، وعلى هذا يخاطب الملوك. الرابع قوله: وأهديك، أي أكون دليلا لك، أكون دليلا لك وهاديا بين يديك. فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب، أي أكون دليلا لك وهاديا. فتزكى أنت، كما تقول للرجل: هل لك أن أدلك على كنز تأخذ منه ما شئت؟ وهذا أحسن من قوله: أعطيتك. الخامس قوله: إلى ربك، فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه، وهو أن يدعوه ويوصله إلى ربه الذي خلقه والذي أوجده ورباه بنعمه. وهذا نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام، كما تقول لمن خرج عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباك الذي رباك؟ السادس قوله: وأهديك إلى ربك فتخشى، أي إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته، لأن من عرف الله خافه، ومن لم يعرفه لم يخف. فخشية الله مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون ماذا؟ الخشية. وهذا كلام تلقاه عند من؟ عند العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. السابع أن في قوله هل لك فائدة لطيفة، وهي أن المعنى هل لك في ذلك حاجة أو إرب، ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك، إلى آخر ما قال. ولما كان البشر، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما أنه لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه. وهنا قال: فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله، وهي العصا واليد البيضاء. فأرى موسى فرعون الآية الكبرى، يعني الدلالة الكبرى على أنه لله رسول أرسله إليه، فكانت تلك الآية يد موسى إذ أخرجها بيضاء للناظرين، وعصاه تحولت إلى ثعبان مبين. فكذب وعصى، من الذي كذب وعصى؟ فرعون. فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة، وعصاه فيما أمره به من طاعة ربه وخشيته إياه، ثم أدبر يسعى. فكذب وعصى فقط، لا، ثم أدبر يسعى، أي ولى معرضا عما دعاه إليه موسى من طاعة ربه وخشيته وتوحيده، واجتهد. ليس فقط ذلك، بل اجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، أعرض وبارز وحارب، وهو جمعه للسحرة ليقابل ما جاء به موسى من المعجزات الباهرات. يعني أن فرعون استمر بقوة في سبيل المعصية والتكذيب لموسى، وهذا هو حال أهل الباطل، هذا هو حال أهل الباطل، ما يزالون يعاندون ويحاربون أهل الحق، ويريدون أن يوقفوا الحق بأي أسلوب. فحشر فنادى، جمع قومه وأتباعه فنادى فيهم فقال أنا ربكم الأعلى. قال مجاهد، قال ابن عباس ومجاهد، هذه الكلمة قالها فرعون يعني بحوالي 40 سنة، لما ادعى ماذا؟ لما ادعى، أي بعد قوله لما ادعى ماذا؟ لما ادعى الربوبية، أنه ما علم لهم من إله ماذا؟ غيره. أي قال بعد هذا الادعاء 40 سنة. الأتباع ماذا فعلوا؟ أذعنوا له وأقروا بباطله. الأتباع أذعنوا له لفرعون وأقروا بباطله، وفرعون يريد أن يجعل الناس يستمرون في عبادته. موسى عليه السلام يريد أن يخرج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، وفرعون يريدهم أن يستمروا في عبادته. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عاقبه الله عز وجل فجعله نكال الآخرة والأولى، أي في الدنيا بالغرق، أي في الدنيا الآخرة والأولى، أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، عاقبه الله بقوة وبطش به، فنقله من حال القوة والعزة إلى حال الذلة والضعف، وهذا مصير كل ظالم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول تعالى إن في العقوبة التي عاقب الله بها فرعون في عاجل الدنيا وفي أخذه إياه في الدنيا وكذلك في الآخرة عظة وعبرة لمن يخاف الله ويخشى العقاب. فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه الله في الدنيا والآخرة. وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. فهذا هو الإنسان الذي يخاف، فإن القرآن الكريم فيه من العظة والعبرة والقصص لأحوال مثل هؤلاء الظلمة. فالإنسان لا يظلم الناس، لا يظلم الناس، أو لا يظلم حتى نفسه، أو أن يشرك بالله عز وجل، أو أن يظلم الناس بأخذ حقوقهم، أو بالتعدي عليهم في أعراضهم، أو في أموالهم أو في دمائهم، فلينظر إلى قصص هؤلاء الهالكين كما أوردها الله عز وجل في الكتاب الكريم. نعم.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
نعم، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، سبق الكلام عليها. ثم قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالبعث، وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فالله عز وجل يقول الله عز وجل محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس. الله عز وجل يقول لهم: أأنتم أيها الناس، أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر؟ أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. فإن من بنى السماء فرفعها سقفا هين عليه خلقكم وخلق أمثالكم وإحياؤكم بعد مماتكم، وليس خلقكم بعد مماتكم بأشد من خلق السماء. وعنى بقوله بناها أي رفعها فجعلها للأرض سقفا، ويدل على أن السماء بنيان محكم، وأنها ليست مجرد هواء أو مجرد لون زرقة كما يدعيه البعض. فقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. إذن رفعها عن الأرض، ورفع الله عز وجل هذه السماء بغير عمد، وجعلها مستوية تامة كاملة، وهذا كما قال فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب، أي أن وهذا ليثبت لهم أن الذي خلق هذه السماوات قادر على إعادة مثل خلقكم. وأيهما أشد، خلق الإنسان أم خلق السماوات؟ بل خلق السماوات. قال أيضا: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة، هذا الظلام الدامس، جميع أرجاء السماء، فأظلم وجه الأرض. وأغطش ليلها أي الظلمة، وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس، فامتد الناس في مصالحهم أو في مصالح دينهم ودنياهم. والمراد بالضحى الوقت الذي يكون في أول النهار، والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماء، دحاها أودع فيها المنافع ونقل الطبري رحمه الله عن ابن عباس قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، يعني أن الله خلق السماوات والأرض، فلما فرغ من السماوات قبل أن يخلق أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء وأرسل الجبال، يعني بذلك دحوها الأقوات، ولم تكن تصلح أقوات الأرض إلا بالليل والنهار. فذلك قوله: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج من الأرض، أي أخرج من الأرض ماءها، أي العيون المتفجرة بالماء، العيون المتفجرة بالماء، ومرعاها أي النبات الذي يرعى. والجبال أرساها. وهناك قول ابن عباس أن الله عز وجل وغيره أن الله عز وجل بنى السماء في يومين، أو نعم الأرض ثم السماء ثم الأرض بعد ذلك دحاها، ثم دحى الأرض بعد ذلك، أو كلام قريب من هذا. والجبال أرساها بمعنى ثبتها، فجعل الجبال ثابتة مثبتة مثبتة للأرض حتى لا تميد ولا تضطرب، فجعلها راسية في الأرض فلا تنسفها الرياح مهما قويت، وهي أيضا تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق. كل هذا بعد ذلك قال الله عز وجل: متاعا لكم ولمن ولأنعامكم. دحى الأرض فأنبع فيها العيون، وأجرى فيها الأنهار، وأنبت فيها الزروع والأشجار والثمار، وثبت فيها الجبال لتستقر بأهلها، كل ذلك متاعا لخلقه لما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. نعم.
فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
نعم. فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة، وإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة، وقال ابن عباس: سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع. وسميت، ويقول القرطبي رحمه الله: وسميت القيامة طامة لأنها تطم على كل هائلة من الأمور فتعلو فوقها. والطامة عند العرب هي الداهية التي لا تستطاع، والطامة عند العرب هي الداهية التي لا تستطاع. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، إذا قامت هذه القيامة ما الذي يحدث؟ يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، يتذكر الإنسان ما عمل يوم في الدنيا، فإذا رأى القيامة رأي العين فيتذكر الخير والشر، ويتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، وكذلك يتمنى لو ازداد من الأعمال الصالحة. إذن يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، ظاهرة لكل أحد، أي هذه الجحيم، هذه النار بارزة لكل أحد قد برزت لأهلها، فرآها الناس عيانا واستعدت هذه النار لأخذ أهلها منتظرة لأمر ربها. قال ابن عباس: يكشف عنها، أي عن النار، فيراها عنها فيراها تتلظى كل ذي بصر. وقيل المراد الذي يراها هو الكافر، لأنه هو الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب. وقيل أيضا يراها المؤمن ليعرف قدر النعمة التي هو فيها، وأما الكافر فهو يصلى هذه النار. وجاء عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله السلامة. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها ويقودونها ويسيطرون عليها، والله أعلم بكيفية ذلك، عاذنا الله منها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. تنخلع القلوب إذا رأى الناس هذه النار، نسأل الله السلامة، تنخلع القلوب ويشيب المولود. فإذا ألقوا وقت عذابهم وهم في وسطها جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان، وكذلك مقرنين بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا إلى ذلك المكان وحبسوا في أشر حبس دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون، وقد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم، الله لم يظلمهم وإنما أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل، وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية لهم من عذاب الله، بل هذا العمل الذي قدموه في الدنيا قد رأوه الآن رأي العين وقد تحققوا منه. كانوا ينكرون البعث، فها هو البعث أمامكم وهذه النار أمامكم. فيقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وهذا القسم الأول، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي أما من طغى أي جاوز الحد، أي تجرع على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله عليه، لم يأتمر بأمر الله ولم ينتهي عما نهاه الله، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لهذه الدنيا ووقته مستغرقا في حظوظ هذه الدنيا، ويريد أن ينال بشهواته في هذه الدنيا، ونسي الآخرة وترك العمل للآخرة. هذان وصفان هما وصفا أهل النار: الطغيان في مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة. هذا وصف من صفات أهل النار، بتقديمهم الدنيا على الآخرة وهما متلازمتان. فكل من طغى آثر الحياة الدنيا، والعكس، والطغيان مجاوزة الحد. وحد الإنسان ذكره الله عز وجل، ما هو حد الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس، هذا هو حد الإنسان. الله عز وجل خلقك لماذا؟ العبادة، هذا الأصل في الخلق. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. فأنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما تتنعم الأنعام أو كما تتمتع الأنعام، بل أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، فإن لم تفعل فقد طغيت. فهذا هو الطغيان، ألا يقوم الإنسان بعبادة الله. البعض يقول أن الطغيان هو أنك تأمر الناس أن يعبدوك وكذا، لا، أيضا من الطغيان أنك تتجاوز الحد الذي حده الله لك، بأنك ماذا؟ بأنك تجاوزت الحد، لم تأتمر بأوامر الله عز وجل ولم تنتهي بنواهي الله عز وجل. وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على طاعة الله عز وجل. ما هو العقاب لمن تجاوز الحد؟ ما هو العقاب؟ فإن الجحيم هي المأوى، هذا هو العقاب. من تجاوز حده الذي حده الله له فإن هذا هو العقاب، فإن الجحيم هي المأوى. فإن نار الله التي أسماها الجحيم هي منزله ومأواه، هي منزل هذا الذي تجاوز الحد، والمصير الذي يصير إليه يوم القيامة. وسميت النار جحيما، قال ابن فارس رحمه الله في وجه تسمية الجحيم فيها، أي أنها عظيمة الحرارة وشديدة. فالجاحم، كلمة الجاحم هي المكان الشديد الحر، وقد تجحمت من شدة الإيقاد، من شدة الإيقاد عليها فهي سوداء مظلمة، نسأل الله السلامة. هي المأوى، المأوى هو المستقر والمآل والمرجع. والقسم الثاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا القسم الثاني. أما من خاف مسألة الله إياه يوم القيامة، الذي يخاف من يوم القيامة، الذي يخاف من السؤال يوم القيامة، من أين لك هذا؟ ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ يخاف من الوقوف بين يدي الله عز وجل. فأنت إذا خفت من الوقوف بين يدي الله عز وجل فاتقيته بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه حين يخلو به ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، كما جاء في الصحيح. فأهل التقوى وأهل الخير الله عز وجل إذا قررهم بالذنوب وقررهم بالمعاصي يقول لهم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن نكون منهم. ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن هواها فيما يكرهه الله ولا يرضاه منها، فزجرها عن ذلك وخالف الهوى إلى ما أمره به الله عز وجل. فإذا كنت من هؤلاء فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مأواك ومنزلك يوم القيامة، وهي التي فيها النعيم الدائم. فهذان القسمان أو القسمان جواب لقوله، أو هذان القسمان الذي ذكرتهما قبل قليل جواب لقوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي في هذا اليوم ينقسم الناس إلى كم فريق؟
فريقين،
إلى فريقين كما مر معنا. نعم.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
نعم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قيل أن سبب نزول هذه الآية يسألونك عن الساعة أيان مرساها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، قالت لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وذكر هذا الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. ومعنى الآية يقول تعالى ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألك يا محمد هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة التي تبعث فيها الموتى من قبورهم، أيان مرساها، أي متى قيامها وظهورها. سؤال الناس عن الساعة، قال أهل العلم سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين. سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار، وهذا كفر. سؤال استبعاد واستنكار وإنكار وهذا كفر، كما سألوا المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال عن هؤلاء: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال، هذا السؤال الأول، وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. فالناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تختلف النيات في هذا السؤال. ومهما كانت النية فعلم الساعة عند الله، مهما كانت النية في السؤال علم الساعة عند الله عز وجل. ولهذا قال: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، في إخفائها عليهم. لماذا؟ حتى يعمل الناس، حتى يعمل الناس، حتى يأتيه الموت. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، ليس علمها علم الساعة إليك، وليس علم الساعة إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقت قيام هذه الساعة على التعيين. ولهذا قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال ها هنا: إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام عن وقت الساعة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر من يخشاها. إنما الله عز وجل يقول النبي: إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله ومن عذابه، فمن خشي الله وخاف المقام والوعيد اتبعك فأفلح ونجح. وكذلك الخسار والخسران على من كذبك ومن خالفك. يعني ليس عندك علم منها، ولكنك منذر من يخشاها، منذر من يخشاها أي يخافها، وهم من المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع معه. من أنكر البعث وقال لن نبعث، فهذا لا ينفع معه ماذا؟ الإنذار. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم، إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا، نعم، أي ما بين الظهر إلى غروب الشمس، هذه العشية، أو الضحى ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار.
انظر إلى أن الإنسان مهما عاش في هذه المدة، مهما عاش، لو وصل إلى 70 إلى 80 إلى 90 إلى 100 ثم مات، فإنها إذا قامت القيامة أنه رأى أنه ماذا؟ لم يلبث إلا عشية أو ضحى. هذا الوقت، هذا الوقت ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى نصف النهار. فلهذا يعرف، لابد الإنسان أن يعلم أن هذه الدنيا حقيرة، مهما سعيت فيها، مهما سعيت فيها فلن تأخذ إلا ما رزقك الله فيها. فلهذا على الإنسان أن يقدم العمل الصالح لله عز وجل حتى يلقاه يوم القيامة. قدم، نعم أنت تعمل في الدنيا اعمل، لكن بعض الناس طغى عليه العمل في الدنيا والبحث في الدنيا أكثر من الآخرة، وهذا خطأ. بل ينبغي الإنسان أن يعمل لآخرته، فإن الآخرة هي الدائمة، هي دار الخلود، أما الدنيا فهي زائلة. هذه السورة عليها بعض الفوائد، من بعض الفوائد على هذه الآيات تحذير الإنسان من التكبر، وذلك لأنه إذا قارن نفسه بمخلوقات الله العظيمة علم أنه لا شيء أمامها. من فوائد هذه الآيات والسورة التذكير بقيام الساعة، والتذكير بوجوب الاستعداد لها بالأعمال الصالحة. من فوائد هذه السورة تحريم الطغيان بمجاوزة الحد، سواء في عبادة الخالق أو بالتكبر على العباد أو ظلم الناس وأخذ حقوقهم. من الفوائد أن وقت الساعة لا يعلمه أحد من الخلق كائنا من كان. كذلك في هذه السورة إثبات الجنة والنار، كذلك إثبات أن أفعال العباد يترتب الثواب والعقاب عليها، مما يدل على أن للعبد فعل ومشيئة واختيار يؤخذ عليه ويثاب عليه. انتهينا من هذه السورة العظيمة التي تضمنت تذكير الناس باليوم الآخر، يوم الجزاء والبعث وإقامة الأدلة على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل لنا به في الميزان يوم القيامة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.